قال رحمه الله: ويشرع لكل سامع للأذان أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
نعم، ويشرع لكل سامع، لقوله عليه كل سامع للأذان يتابع المؤذن، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. في اللفظ الآخر: فيقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق على أبي سعيد الخدري، كذا حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم صلوا عليه، ثم سألوا الله الوسيلة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو. سيشرع أن يتابع كلمة كلمة. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بإسناد جيد أن رجل قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. قال: قل كما يقولون ثم سل تعطى، ثم سل تعطى. وفي حديث جابر البخاري: اللهم رب من سمع من قال حين يسمع، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والرضي، وابعثه مقاما محمودا. عند النسائي المقام المحمود، لكن الصواب رواية البخاري مقاما محمودا، وهو وافق للقرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: والمقام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والرضي، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عند البيهقي رواية سنادها ظاهر الصحة: الذي وعدته، الذي وعدته. وجحي سعد بن أبي وقاص: من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد لا نقول وأنا أشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبسنان محمد نبي رسوله، غفر له. واختلف هل يقولها حينما يسمع المؤذن يتشهد، أو يقولها بعد الفراغ، أو يقولها بعد الفراغ. والأدعية في هذا كثيرة. وفي حديث الترمذي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. جاء في رواية: فادعوا، لكن الرواية الأولى صحيحة بالدعاء بين الأذان والإقامة، فيدل على أن الدعاء بعد الأذان من مواطن الإجابة، ويمتد على حديث أنس إلى الإقامة الصلاة. ولا شك أن هذا الوقت يرجى فيه، لأنه وقت خاص حينما يكون الذاكر والمجيب في المسجد أو متابع له في البيت كالمعذور من مريض امرأة، أو في المسجد ممن سعى إلى الصلاة بطمأنينة ثم توضأ ثم حضر وصلى ما كتب الله له، ثم أيضا جلس ينتظر الصلاة وهو ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر اللهم اغفر له وارحمه. ولا شك أن هذا فضل عظيم ممن تستغفر الملائكة وتقول اللهم اغفر له وارحمه، ومنتظر الصلاة في صلاة وهو في رباط. إذا كان منتظر الصلاة بعد الصلاة في رباط، فمنتظرها بعد الأذان كذلك. فهذا الوقت وقت عظيم، ولهذا يشرع لكل سامع يتابع المؤذن ويقول كلمة إلا قول حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ثبت صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه من سمع النداء يقول الله أكبر، قال الله أكبر، إلى أن قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك حديث أم حبيبة عند النسائي، وكذلك في حديث معاوية عند البخاري مختصرا، وجاء مطولا عند بعض أهل السنن في إجابة المؤذن كلمة كلمة. فالأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، فإن يشرع إجابة المؤذن كلمة كلمة، إلا قل حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض العلم يقولون إنه إذا أمكن الجمع بين الألفاظ فلا بأس، واختيار بعض الأصوليين. فقال بعضهم يقول يجوز أن يقول المجيب لا، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أظهر والله أعلم أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بظاهر حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر، وهذا لا شك أنه بمقام البيان، وتأخير البيان في حاجة لا يجوز، ولو كان هذا مشروعا ولو كان من التقوى لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى لبين وذكر، فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام فنسكت. ولهذا جاء في الأخبار يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا واضح، لأنه يدعوك فلا يناسب أن تقول حيا، هو إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، يناديك، فإذا ناداك يناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. على كما ثبت الأخبار هل يشرع أن يجيب الإقامة المقيم؟ هذا في خلاف. في خلاف جاء في حديث حديث أمامة مروي عن طريق برجل مبهم عند أبي داود أنه لما سمع يقول قد قام الصلاة قال أقام الله وأدامه، هذا لا يصح. وروى ابن السني وجماعة حديث في إجابة المؤذن عند الإقامة وأخبار لا تصح. والذين قالوا يشرع ذلك أخذوا بعموم الأدلة إذا سمعتم مؤذن إذا سمعتم نداء، وقالوا إن الإقامة نداء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، والأذان الثاني هو الإقامة بالإجماع. والذين خالفوا قالوا جاءت أدلة تدل على أنه خصوص النداء، لأنه في الحديث حديث عمر قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا في الأذان وهذا في الأذان، دل على أن الإجابة تكون في النداء الذي هو نداء أو إعلام بوقت الصلاة، إعلام بوقت الصلاة. ثم إذا شرع إجابة المؤذن للإقامة يشرع الدعاء على هذا الباب واحد. ولا شك أن مثل هذا لو كان واقعا لنقل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا يعلم من حاله أنه لم يكن يقوله عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل في خبر واحد أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام، قال بل قل كما يقول ثم سل تعطى، ولم يقل لما قال إن المؤذن. قد يكون هذا أيضا قل كما يقولون أنه يشمل الإقامة، لكن كما تقدم من أدلة يدل على أنه خاص بالأذان، ومثلا موضع خلاف، فمن قال ذلك لا ينكر عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في شروط الصلاة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة.
نعم. باب في شروط الصلاة. شروط الصلاة علمها العلماء بالاستقراء، علمها العلماء بالاستقراء، والشرط لا بد منه، لأنه يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فشرط الصلاة وسائر الشروط لا بد من وجودها قبل مشروطها، قبل مشروطها. وقال باب في شروط الصلاة. قال: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، لأن الكلام في الحضور إلى الصلاة، فذكر الشرط المناسب في هذا المقام، ومن ذلك تطهير ثوبه. ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته عن ثوب يصيبه دم الحيض صلي فيه، قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وفي صحيح البخاري عن عائشة نحوه أيضا، في حديث أم حبيبة أنه عليه الصلاة والسلام لما أنه سئل هل يصلي في الثوب الذي جامع فيه، قالت ما لم يرى فيه أذى، ما لم يرى فيه أذى. وقال سبحانه وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، وما جاء من الأدلة الدالة على استقاء النجاسة، فالطهارة في الثوب والبقعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد جاء جبرائيل وأخبر النبي عليه قدرا أو خبثا خلعهما عليه الصلاة والسلام. وكذلك تطهير البقعة أنه يجب تطهيرها، كما ثبت الصحيحين من حديث أنس عند البخاري عن أبي هريرة لما أمر أن يصب سجلا، قال صبوا على بول سجلا من ماء، صبوا على بول سجلا من ماء. وكذلك أيضا تطهير البدن، تطهير البدن في قوله عليه الصلاة والسلام كان لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ، لا يستنزه، لا يستتر، كلها ألفاظ ثابتة لكن المعنى واحد، المعنى واحد، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مواطن فيحتمل، ويحتمل أنها يعني رويت بالمعنى، والمعنى أنه لم يكن يتقي بوله، ولها قال لما ذكر أنه يعذب في القبر وأخبر أنه كان لا يستبرئ لا يقطع النجاسة عنه، إلى غير ذلك في الأخبار واردة في هذا. وكذلك المكان من النجاسة كما تقدم، وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، وإن قال بعضهم عملك فأصلحه، لكن المراد عموم الطهارة، طهارة البدن وطهارة البقعة. وإذا كانت وإذا يعني كانت طهارة البدن كانت طهارة البقعة لازمة طهارة البدن أو لا، وإذا كانت كذلك طهارة الثياب لازمة فطهارة البدن أو لا، طهارة البدن أو لا، لأن ما يلابس البدن من النجاسة أشد مما يلابس الثياب، وكذلك أشد مما يلابس البقعة، كله يدل على وجوب ذلك. لكن هل هو شرط أو واجب؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف، والأظهر والله أعلم أنه شرط حال الذكر، حال الذكر. فلجل الإنسان يصلي إذا هو صلى عامدا عالما فإنه لا تصح صلاته، ومن صلى جاهلا أو ناسيا فالصواب صحة صلاته، صحة صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى كما في حديث أبي سعيد عند أبي داود بإسناد صحيح، وأخبره جبرائيل في نعله قدرا أو خبثا فخلعهما عليه الصلاة والسلام وبنى على صلاة الإنسان. وكذلك في حديث المسعود عند الحاكم نحو حديث أبي سعيد الخدري، فدل على أنه على أن اجتنابها ليس شرطا مطلقا بل هو حال الذكر لا حال النسيان أو الجهل. نعم.
قال رحمه الله: وستر عورته ولا يشتمل الصماء ولا يستر ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب.
نعم. وكذلك ستر عورته، ستر العورة واجب، قال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان أخذ الزينة واجب وهي زيادة على ستر العورة فستر العورة ألزم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في الصحيحين عن أبي هريرة. فإذا كان ستر العاتقين واجبا على الصحيح فكذلك العورة عموما المغلبة والمخففة كذلك، وكذلك ما جاء من أخبار في حديث ابن عباس عند الترمذي ومحمد بن جحش عند البخاري معلقا، محمد بن جحش عند البخاري معلقا وعند أحمد، كذلك حديث جرهد حديث أبي هريرة وحديث علي كلها في ستر الفخذ، ستر الفخذ غطي فخذك. فإذا كان خارج الصلاة لازم فداخل الصلاة من باب أولى. وكذلك الصحيح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث أبا بكر و أمره ينادي ألا يطوف البيت مشرك، ألا يطوف بعد العام البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت، ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف البيت. فإذا كان لا يجوز الطواف عريان وأنه يجب ستر عورة حال الطواف فالصلاة أوجب وألزم في وجوب ستر العورة. ولا يشتمل الصماء، الصماء كذلك الصماء على قولين عند أهل اللغة: هو أن يتلفلف به الثوب ويسد منافذه كالصخرة الصماء، كما كانت الثياب قديما إزار ورداء أو ثوب كبير يكون بمثابة رداء يتزر ببعضه ويلف باقيه على بدنه، فربما لفه وأدخل يديه فصار كالشيء الذي لف فيه، فقد يريد أن يخرج يده قد يتحرك فتبدو عورته. هذا على تفسير الفقهاء، على تفسير أهل اللغة، وعلى تفسير الفقهاء أن معناه هو أن يبدو أحد شقيه، بمعنى أنه يتجر ببعضه ثم يلقي بعضه على كتفيه ويسدله ولا يلفه، ولا يلفه حتى يستر بدنه. ولهذا في حديث أبي هريرة: ولا يشتمل الصماء فيبدو أحد شقيه. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: ولا يجعله على كتفيه فيبدو أحد شقيه. هذا جاء مرفوع وهذا صريح وواضح في أن العلة هو خشية بدو أحد الشقين، وذلك أنه يرميه على كتفيه ولا يلفه تحت على صدره من هنا ومن هنا لكي يغطي أسفل البدن بما اتجر به، وكذلك أيضا يحتاط لو أنه يعني فتح الثوب من أسفل فإنه يكون قد ستره بالرداء الذي نزله من أعلى على بدنه. ولهذا قيل إن هذا خاص بمن لم يكن عليه سراويل. أما إذا كان عليه قميص فلا، إذا كان عليه قميص فإن القميص يكون ساترا، يكون ساترا، يكون ساترا. والمعنى والخشية، والخشية أن تبدو عورته، وهذا هو الصواب. ولهذا كان الصماء كما قال الفقهاء هي أن يكون الثوب ملفوف عليه كالصخرة الصماء ملفوف عليه، وهذا معنى صحيح في اللغة. وهذا مما يبين أن الشارع يتصرف أحيانا في الألفاظ اللغوية، ولذا لا يجوز تفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد النظر في كتب اللغة دون الرجوع إلى كلام العلماء الذين أخذوه عمن فوقهم، وهم أخذوه عن مشيوخهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نبه أبو عبيد القاسم سلام رحمه الله إلى هذا المعنى، وقال ما معناه إنه لا يجوز تفسير ألفاظ الأحاديث مجرد النظر في كتب اللغة. وشرحه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وأشار إليه شيخ الإسلام إشارة، وقال ابن رجب ما معناه إن الشارع قد يتكلم بالكلمة في من كلام أهل اللغة وتكون الكلمة عامة فيتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ويخص بعض معانيها، وقد تكون خاصة يتكلم بها معنى أوسع. فمن رام أن يفسر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النظر في كتب اللغة دون الرجوع إلى حملة الشريعة الذين نقلوه عمن فوقهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يحرف الكلمة عن مواضعه، يحرف الكلمة عن مواضعه. ولهذا ترى كثير من بعض التفسير لبعض الألفاظ وخاصة في بعض البيوع المنهي عنها ربما يقع في شيء من هذا، يفسره بمجرد النظر في كتب اللغة ولا يرجع إلى حملة الشريعة الذين نقلوا هذا الكلام وتوارثوه عن المشايخ والعلماء الذين ينقلونه عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذا اللفظ وهو الصماء، ولهذا وقع فيه خلاف كثير. ومن ذلك أيضا السجل، السجل معناه الإسبال في اللغة، وقال به بعض الفقهاء كالخطابي، وبعضهم قال لا، الإسدال ليس الإسبال، ليس للإسبال، لا شك أنه السجل نوع من الإسبال، لكن الشرع خصه بإسدال خاص، بإسدال خاص، وهو أن يسدلهما دون أن يلفهما، يضع الإزار على الكتفين، وذلك حين يكون لباس الإنسان مثل لباس المحرم، حين لباس المحرم يضع مثلا إزارة على الكتفين ثم يصلي دون أن يجمعه، فقد يبدو كتفه من يمينه وشماله حينما يسدله، وربما يسقط. ولهذا أمر بأن يرمي بإزاره هنا هنا، وهذا موافق لحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. وعلى التفسير بالإسبال المعنى أنه يسبله وينزل إلى الأرض، أو يسبله بأن ينزله إنزال غير معتاد مثل إسبال العمامة، تنزل مثلا يعني تنزل إلى وسط البدن ونحو ذلك، تتعدى الظهر. لكن الأمر هو ما تقدم معنا، حديث السدل ضعيف، حديث السدل رواه أبو داود من رواية عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، لكن معناه واضح على هذا التفسير، لأنه يخشى أن ينكشف كتفاه، ويشرع للمصلي، بل يجب على القول الأظهر كما قول أحمد واختيار تقي الدين السبكي من الشافعية أنه يجب ذلك لظاهر حديث أبي هريرة. قال نعم، ولا يشتم الصماء ولا يسدل ولا يسبل، ولهذا مصنف قال ولا يسبل، لأن الإسبال منهي عنه مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، الصلاة من باب أولى أن ينهى عن الصلاة. وجاء حديث في الذي أمره بإعادة الصلاة وهو مسبح عند أبي داود، وقال أنه إن إسناده الصحيح وعلى شرط الصحيح، لكن ليس كما قال في إسناده رجل مجهول. لكن لا يجوز إنسان أن يصلي وإن كانت صلاته صحيحة، وإن ثبت هذا الخبر فإنه يحمل على أنه عزره بذلك أو أدبه بذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يكفت كذلك الكف، ثبت في حديث ابن عباس أنه نهى عن الكف عليه الصلاة والسلام، والكف هو الكف، هو الكف يعني إنسان لا يكف ثيابه بل يترك ثوبه، كذلك كما أنه الغترة والعمامة نحو ذلك لا يكفتها يربطها مثلا بل يدع العمامة تسجد معه كما أن أعضاه تسجد، كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند أبي الأسناد صحيح إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وقال حديث البراء بن عازم إذا سجد أحدهم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه، فكما أن الأعضاء تسجد فكذلك البدن، فنهى عن الكف. وكذلك الشعر فإنه أيضا إذا كان الإنسان له شعر فإن كان من عادة أنه يكفته فله ذلك ويجعله جدائل، لكن لو تركه وسجد معه فلا بأس من ذلك. ففي حديث عبد الله بن حارث في حديث ابن عباس أن عبد الله أن في حديث عبد الله بن عباس أنه حل عقدة رأس عبد الله بن الحارث عند أم الحارث، وقال مثل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يصلي هكذا كمثل يصلي وهو مكتوف، كمثل يصلي وهو مكتوف. وروى أبو داود من حديث أبي رافع من أنه أن أبا رافع رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الحسن يصلي وكان قد عاقص شعره رضي الله عنه فحله، فالتفت إليه مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، ثم قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك كفل الشيطان، أي موضع الشيطان موضع قعود الشيطان. فهذا يجري كذلك في الشعر ويجري كذلك في الثياب إلا إذا كفتها عند الحاجة، إذا كفتها عند الحاجة فلا بأس. وكما أنه أيضا إذا كان كافتا لها قبل الصلاة فيشرع له أن يردها إلى حالها، لا يقول إنسان أنا كفتها قبل الصلاة ما أردت الكف للصلاة، كما لو كان إنسان يعمل مثلا أو احتزم وربط شيئا في وسطه نحو ذلك يقول أنا ربطتها قبل ذلك ليس قصدي أن احتزم في الصلاة أو أن أكفتها في الصلاة، نقول كذلك فإنه يشرع لك أن تردها على حالها إلا من حاجة كما تقدم. ولا يصلي في ثوب حرير، كذلك لا يجوز لأن الحرير حرام للرجال. وثم أيضا ينبغي أن يعلم أن الشعر إسداله للرجل، أما المرأة فيجب عليها أن تكف شعرها، لا يجوز لها أن يبدو شيء من شعر رأسها، وهذا محل اتفاق من أهل العلم وأن الحائض لا تصلي إلا بخمار. قال ولا يصلي في ثوب حرير، وهذا لما ثبت في الأخبار الكثيرة من حديث عمر وأنس وابن الزبير وما جه معناهما أنه عليه الصلاة والسلام قال من لبس لحم الدنيا أن يلبسه في الآخرة، وجاءت حديث أشد في هذا الباب في التغليظ في لبس الحرير. والنهي عن الحرير نهي عام في الصلاة وخارج الصلاة، لكن لو صلى فصلاته صحيحة لأنه ليس نهيا خاصا، ما قال لا تصلوا في الحرير، لو ورد النهي عن الصلاة في الحرير لقلنا عاد النهي إلى ذات الشيء، والقاعدة أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي يعود إلى ذات الشيء، أما إذا كان لا يعود إلى ذات الشيء فالجهة مفكة لأنه نهي عام في حال الصلاة وفي حال النوم وفي حال المشي والقيام، ومنع عن أن يلبس الحرير في كل حال، كذلك الغصب كذلك كما سيأتي. فلهذا صلاة صحيحة وإن كان آثما لانفكاك الجهة ولعموم النهي، فليس النهي خاصا بالصلاة فهو آثم بفعله مثاب على صلاة. ولا ثوب شهرة لما روى أبو داود من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، جاء في رواية أبو داود ثم يلهب فيه النار. وهذا الحديث من رواية شريك رواه أبو عوانة موقوفا على ابن عمر ورفعه شريك، وجاء له شاهد من حديث أبي ذر عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة قال من صلى من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه وسنده في ضعف، واختلف العلماء في هذين الخبرين، لكن لا شك أن ثوب الشهرة فيه تميز وقد يشار إليه ويكفي بالإنسان شر أن يشار إليه بالأصابع. ولهذا قال فإن أشير إليه فلا تعدوه، كما في حديث ابن عمر، كما في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عند أحمد، فمن أشير إليه فلا تعدوه. وهذا يشمل كل أنواع التشدد والمبالغة في الشيء، كما لو تميز بلون من الألوان أو زي من الأزياء فصار يعرف بين الناس بهذا الزي فإنه إما محرم أو مكروه. وظاهر الحديث أنه يحرم لقوة وشدة النهي في هذا الخبر، وإن قال الجمهور إنه مكروه لكن الظاهر أنه محرم إن ثبت الخبر، وقد تكلم فيه بعض العلم. وكما تقدم أنه حينما يتميز ويشار إليه هذا فتنة، فتنة. والشهرة يلزم الرفيع من الثياب والمتواضع من الثياب، وكذلك الثوب الذي يكون على لون يلفت النظر، سواء كان ثوبا مرتفعا أو غير مرتفع. فالعلة في ذلك والمعنى هو الشهرة، سواء كان في الثوب المرتفع جدا أو في الثوب المنخفض الذي يدعي به الزهد ونحو ذلك، أو كان لا هذا ولا هذا لكنه اشتهر بين الناس بهذا الثوب. وأخرج بعض العلم من ذلك من كان هذا ثوبه ولباسه، مثل إذا كان مثل ما يعني يتداخل الناس من بعض البلاد، يكون إنسان له زيه الخاص في بلده ويأتي إلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين فيلبس زيه ويكون متميزا مثلا بين الناس، فالأثر لا يدخل بذلك لأنه لا يستنكر ولا يستغرب منه ذلك ولا يعتبر متميزا، بل قد يستنكر منه، بل قد يكون ثوب الشهرة حينما يلبس ثوبا موافقا للناس، لكنه لا يقال لبس ثوب شهرة. لكن يعني القصد من هذا أنه ما كان معروف بأن هذا هو لباسهم فإنه في الغالب لا يلفت النظر ولا يقال لبس ثوب شهرة، لأنه بقي على الأصل، بقي على الأصل، إنما حينما يخالف زي أهل البلد. وكل هذا إذا كان الزي مباح، أما إذا خالفهم لأنه هذا الزي محرم هذا واجب عليه ولا يبالي بإشارتهم وكونه تميز عنهم، يدعي يكون غريبا، يكون غريبا لأخذه بالسنة وهو الجماعة وهو على الحق وهو القائل بالحق والعامل بالحق. وكذلك أيضا ثوب المغصوب، المغصوب كذلك لا يجوز، والغصب محرم مطلقا في الثياب وغير الثياب، وكما تقدم في ثوب الحرير ثوب المغصوب، فالغصب جاء النهي عنه مطلقا للصلاة وفي الصلاة وغير الصلاة. جاء في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث من حديث ابن عمر أنه ذكر حديث أنه من لبس ثوبا وفيه درهم حرام قال لم يقبل منه، ولكن حديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، نسيت لفظ الآن، لكن حديث مشهور، حديث مشهور وسنده ضعيف، حديث سنده ضعيف، وجاء النهي عن الغصب عموما وأنه محرم، فلم يكن خاف الغصب عن الصلاة. مثل ما تقدم في الحرير نقول آثم وصلاة صحيح، كذلك الغصب وهو مأمور بالصلاة منهي عن الغصب، مأمور بالصلاة منهي عن لبس الحرير، وهذا في الرجال خاصة في باب الحرير، أما النساء فقد أذن لهن في الحرير. وكذلك الحرير للصغار، سواء كان للصغار من الذكور فيحرم عليهم على الصحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام لما أخذ ذهبا وحريرا وضح المسلم الآخرين قال هذان حرام على ذكور أمتي، قال ذكور أمتي، دل على أنه يدخل فيه الذكر، والذكر يدخل فيه الصغير كما يدخل فيه الكبير من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد.
نعم، وعليه استقبال الكعبة، وهذا محل المال، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة، قد نرى كما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين ثقيلة ترضى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فيجب استقبال الكعبة لمن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، كمن بينه وبينها عمود يستطيع أن يشاهدها أو جداء ويستطيع أن يشاهدها، أو يكون بعيدا داخل الحرم يستطيع أن يقرب ويشاهدها، مثل يكون بعيد لا يشاهدها ولا يعلم ويستطيع أن يتقدم ويشاهدها، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يستقبل عين الكعبة، يستقبل. كذلك في حكمه من نشأ في مكة فإنه في حكم من يشاهده، لأنه بكثرة صلاته فإنه يعرف عين الكعبة وجهتها وجهتها، كما يكون الإنسان في بلد يعلم مثلا أن أمامه هذا المكان أو هذه الدار وإن لم يكن يراها بكثرة مروره بها ومعرفته بجهتها. أما من كان بعيدا عنها فإن فرضه هو استقبال الجهة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين ما بين المشرق والمغرب قبلة، في حديث ابن عمر الترمذي: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول، لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. والأخبار في هذا في المعنى كثيرة، والمعنى قال لا تستقبلوا القبلة، قال شرقوا وغربوا. فالقبلة التي نهينا عن استقبالها واستدبارها حال البول وقضاء حاجة هي القبلة التي أمرنا بها، فنهي عن استقبالها لإخراج الأذى لأنها محترمة، وجهة محترمة. فكما أنه لا يجوز قضاء الحاجة في الجهة وإن كان منحرفا يمين وإن كان منحرفا يمين حتى ينحرف عن الجهة، كذلك أيضا إذا صلى إلى جهتها لا يلزم أن يصلي إلى عينه، لكن على المصلي أن يتحرى وأن يجتهد أن يتحرى الوسط، أن يتحرى الوسط. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وعليه استقبالك إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد أو في حكم المشاهد. ويسقط استقبالها في أحوال: حال العجز، حال العجز، إنسان عاجز أو مريض مثلا، وكذلك أيضا حال النافلة، حال النافلة، حال النافلة حينما يكون في الإنسان في السفر على راحلته، إذا كان إنسان في السفر على راحلته فإنه يصلي إلى أي جهة. أنت مسافر وتريد أن تصلي نافلة على سيارتك على راحلتك، يعني إذا لم تكن تقود السيارة أنت فأردت أن تصلي إلى أي جهة، لكن جهتك التي تسير إليها هي القبلة، هي قبلتك، لا يجوز أن تنحرف عنها. فلو كنت تسير إلى جهة المشرق فقبلتك جهة المشرق، فلا يجوز أن تنحرف. إذا انحرفت السيارة هي قبلتك، على دابة انحرفت الدابة هي قبلتك، يعني قبلتك اتجاه سيرك، اتجهت إلى الأمام هي قبلتك، اتجهت يمين هي قبلتك، قبلتك اتجاه سيرك. لكن هل يلزمك استقبال القبلة عند الإحرام؟ قولا لأهل العلم، والصواب أنه لا يلزم. أما حديث أنس عند الترمذي عند أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي النافلة راحته استقبل القبلة أول ما يكبر ثم لا يبالي حيث وجه ركابه، هذا فعل ولا يدل على الوجوب، إنما يسل الإنسان إذا تيسر له ذلك أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة، مثل أن تكون في السيارة وتستقبل القبلة في أول مصر، فلو انحرفت السيارة لك لا يضر، أو أنت تستقبل القبلة ويشق عليك أن تبقى لأن استقبال القبلة مثلا يشق بمن يجاورك من جالس، تنحرف مباشرة إلى مكان جلوسك المعتاد، لكن ليس بواجب. وهناك يعني مسائل كثيرة في مسألة حينما يعرض للمصلي أثناء صلاته، لكن هذه الأحوال التي لا تستقبل القبلة، وكذلك أيضا حال الخوف، حال الخوف، إنسان لا يستطيع يصلي إلى جهة القبلة خائفا، فلهذا يصلي إلى الجهة التي يكون أمنه فيها. نعم.
قال رحمه الله: وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري.
نعم، وهذا مثل بس غير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري، غير المشاهد بعد التحري، غير المشاهد تارة يعلم القبلة ما يحتاج تحري، من شاف البلد، يعني كلمة كلام مصنف رحمه الله هذا يعني فيه نظر إطلاق التحري، إذا كان في البلد ما يتحرى، يسأل لا يتحرى. وغير المشاهد يعني إذا كان غير المشاهد في البلد هذا يصلي إلى القبلة، يجب أن يصلي إلى القبلة، إذا كان ما يعلم يسأل. مثلا دخل البلد لا يعلم القبلة، جاء وسكن في مكان فلا يصلي حتى يسأل أين القبلة، لا يجوز في هذا. نعم. أما إذا لم يكن عنده أحد في البر في البر فهذا يتحرى، فإذا تحرى يعني يجتهد وينظر فيصلي إلى الجهة التي تبينت يتبين له ذلك، يصلي الجهة التي يغلب على ظنها أن هي جهة الكعبة. وهذا ثبت في أخبار أو جاء في أخبار من حديث أنس وغيره في ضعف، ونزل قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، لكن هذا هو الواجب، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هذا شرط، وهذا شرط. والشروط أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون خفية. الشرط الخفي لا يجوز الاجتهاد فيه، الشرط الظاهر لا يجوز الاجتهاد فيه، الشرط الخفي هذا يجتهد فيه. وكثيرا ما يخفى شرط استقبال القبلة، ولهذا الشرط الخفي حينما يفوت المشروط فيه أو لا يحصل مقصوده لا يلزم تحصيل الشرط، لكن الشرط الذي لا يخفى فإنه يجب عليه يعيد الصلاة، مثل الطهارة. فلو أن إنسان خفيت عليه حاله وظن أنه متطهر فصلى بناء على غلب الظن أنه متطهر، شنقول؟ ثم تبين أنه غير متطهر، شنقول؟ يصلي ولا ما يصلي؟ يعيد الصلاة بالإجماع. بالإجماع إنسان اجتهد في دخول الوقت وسبب شرط، يسمونه سبب، نسميه شرط دخول وقت الصلاة، اصطلاحات لأهل العلم، لكنه شرط وهو سبب. فلو اجتهد في دخول وقت الصلاة ثم تبين أن وقت الصلاة يدخل ثم دخل وقتها، يعيد لما يعيد؟ ها؟ يعيد بالإجاء. عامة هناك قول عن ابن عباس رواه ابن منذر أنه لا يعيد، والمسألة فيها ومحتمل، لكن قول عامة أهل العلم أنه لا يعيد خاصة فيه، لكن ربما لأن الوقت قد يكون أخفى من مسألة الطهارة، لأن قد يخفى مثلا خاصة حينما يكون في الشم عليه غير من حلاف، لكن عامة من حكى إجماع أنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة ثم لا مشقة في ذلك، لا مشقة في ذلك. ويمكن أن ينتظر حتى يغلب على ظنه، لكن معرفة القبلة لو انتظر فات الوقت وذهب الوقت، ثم شرط يتكرر وخفاؤه كذلك فإنه يخفى. فإذا خفي هذا الشرط جاز الاجتهاد فيه، الشرط الخفي. ولهذا لو أنه اجتهد إلى جهة القبلة ثم تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ثم اختلفوا في هذه الحالة في صور، فيما إذا علم في الوقت أنه إلى غير القبلة، الصحيح أن صلاته صحيحة، وبعضهم خالف ما في بعض الصور. وكذلك إذا علم في أثناء الصلاة مسائل فيها خلاف، لكن المسعي شأن صنف رحمه الله أنه إذا اجتهد وصلى إلى جهة القبلة، صلى إلى الجهة التي تحرى إليها ثم تبين بعد الفراغ أن صلاته غير، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وكذلك اختلفوا في مسألة لو حضرت الصلاة وهو في البرية وبحث عن الماء فلم يجده، وكان بقربه ماء قريب جدا لكن ما انتبه له، قربه غدير من الماء لكن حال بينه وبين الشجرة، أو كان معه ماء هو ونسيه ثم بعد ذلك تذكر، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ هذا أيضا في خلاف. لكن في مسألة الماء الذي يخفى في البرية إذا اجتهد ولم يكن منه تفريط فالأظن لا يعيد، إلا إذا كان قريبا ينسب إلى التفريط فهذا قد يقال إنه يعيد، لأن في بحثه نوع تقصير في فوات هذا الشرط. قال وغيره يستقبل الجهة بعد التحري. مسألة تحري في السفر الحضر هذه وقع فيها خلاف جمهور العلماء على أنه لا يتحرى في الحضر، لا يتحرى، ولو أن إنسان تحرى في الحضر ثم صلى وتبين أنه صلى إلى غير القبلة فعامة العلم أنه يعيد الصلاة. وذكر صاحب الإنصاف رواية حكاها ابن الزاغوني رحمه الله أن له أن يتحرى، لكن الأظهر إذا إن كان تحريه عن عدم تيسر من يسأله، أو عنده من لا يطمئن إليه مثلا، أو سأله ولم يطمئن ثم تحرى مثلا، ثم تبين يعني أنه صلى إلى غير القبلة صلى، فهذه كما تقدم يعيد الصلاة. لكن قد يقال فيه تفصيل يكون وسط في هذا، ويمكن قال به بعض العلم أن يقال يفرق بين ما إذا كان الصلوات يسيرة، الصلوات التي صلاها إلى غير القبلة يسيرة لا مشقة فيها، وبين ما إذا كان صلوات كثيرة. لأن كثير من الناس يتصل ربما يسكن في بلد خاصة، امرأة مثلا من المدرسات مثلا ونحو ذلك، تعمل باجتهاد، تكون انتقلت إلى بلد أو رجل انتقل إلى بلد واجتهد ظن أن هذا هو الواجب عليه، وصار يصلي صلوات كثيرة، إما أنه بعيد عن المسجد أو ربما لا يتيسر يصلي في المسجد، فصلى صلوات كثيرة في محل سكنه. أو المرأة تصلي مدة طويلة ربما سنة تصلي إلى غير القبلة، ثم بعد ذلك تبين صلت إلى غير القبلة وهي في البلد، لو سألت أقرب الناس إليها من جيرانها لبينوا لها ذلك. فالأقرب والله أعلم أنه في هذه الحال لا إعادة فيها، لأن المشقة تجري بالتيسير خاصة مع كثرة الصلوات، وإن كانت صلوات يسيرة ولا مشقة فيها وقد يختلف في عددها، فيها يعيد الصلاة يعيد الصلاة. ولا شك أن هناك فرق بين الشيء الكثير والشيء القليل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذاك الذي أساء في صلاته أن يعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره أن يعيد تلك الصلوات التي صلىها قبل لكثرتها، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. والإنسان قد يجتهد أحيانا بناء على ظنه ويكون اجتهاده خلاف الصواب، ولا يؤمر بإعادة ما اجتهد فيه يظن ليس عن تفريط ولا عن تقصير، يعتقد أن هذا هو الواجب عليه، كما فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما كان يضع خيطا بخيط أسود، وكان يأكل حتى يتبين له أحد الخيطين، تبين له الخيطان الأبيض من الأسود، ثم سأل النبي عليه السلام فبين ذلك أن ذلك بياض النهار وسواد الليل، وكان لم ينزل قوله سبحانه وتعالى من الفجر. وثبت هذا أيضا في الصحيحين عن سالم بن سعد أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ليس عدي بن حاتم، كان أحدهم يعمد إلى خيط فيربطه على قدمه فيأكل حتى يبصرهما، ليتميز له هذا من هذا أمسك، ثم حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أنه بياض النهار وسواد الليل. وقصص كثيرة التي كانت تترك الصلاة وهي مستحاضة 7 سنين حبيبة إلى غير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو قريب منهم لم ظنوا أن هذا هو الواجب، ولم يمر بإعادة ما مضى للمشقة في ذلك، أو لأن الإنسان إذا انتهى إلى ما علم فحسبه ذلك ولا يعتبر مفرط، وقد أحسن ما انتهى إلى ما سمع أو إلى ما علم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذاك ارجع فصل فإنك لم تصل، ولم يأمره بأن يعيد تلك الصلاة. ولهذا لو أن الإنسان صلى صلاة رأيته يصلي صلاة لا يطمئن فيها ولا يخشع، قلت يا أخي صلاتك باطلة عيد الصلاة، قال أنا أصلي هذه الصلاة منذ سنوات، شو نقول؟ ما مضى من صلاته يمضي ولا شيء عليه يعفى عنه ما دام يعتقد أن هذا الواجب عليه، لكن يعيد ما تأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة، كما في حديث أبي هريرة حديث يبع بن رافع لما أمره أن يرجع فيعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا، بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. نعم نعم، كيف حديث؟ نعم لا لا لا، هذا خاص بالنافلة، ثبت حديث جابر حديث أنس حديث ابن عمر حديث عامر بن ربيعة كلها في الصحيحين، السفر في حديث ابن عمر حديث جابر إلا الفريضة، حديث ابن عمر كذلك أنه ينزل للفريضة، أنه لما نزل وأخبر النبي كذلك، فالفريضة محل إجماع أن يصليها على الأرض، يصليها على الأرض إذا كان الإنسان على دابة. أما الذي في الطائرة هذا لا أحكام معروفة، اللي في الطائرة مثل في السفينة، مثل الذي على الدابة مثلا إنسان ما يستطيع ينزل في الطائرة كذلك لو أن إنسان على دابة والأرض طين ووحل كيف يصلي؟ يصلي على الدابة كما في الحديث الآخر حديث الضعف صلوا على رواحلهم السماء فوقهم والبلة من تحتهم صلوا على رواحلهم. فعند وجود الضرر يصلي الإنسان على راحلته. كذلك في الطائرة السفينة كذلك، لكن هل يجب أن يأووا إلى الجد إلى الساحل؟ هذا فيه خلاف. صواب اللي ثبت عن الصحابة عن أبي سعيد وأبي قتادة وأبي هريرة وجماعة من الصحابة وصح عنهم أنهم صلوا في السفينة وهم والجد قريب منهم، يعني يستطيعون أن يأووا إلى الجد، لأن السفينة بمثابة الأرض القارة الثابتة، الأرض وإن كانت تسير. ولهذا لو كان إنسان على سيارة متجه إلى القبلة وهي في قرار ثابتة مثلا، ويحكم من كان في السيارة، حكم من كان سيارة إذا كانت ثابتة، إذا كانت ثابتة مثل السفينة، مثل السفينة. ولهذا جاءت الإخبار في الصلاة على الراحلة كما تقدم، لأنه ما يستطيع القيام عليها. أما إذا استطاع القيام والركوع والسجود فهذه في صور فيها خلاف، وصور لا خلاف فيها، وما إذا لا يمكنه كما لو كان في الطائرة فيصلي حيث تيسر له. نعم. اللي يؤمن القبلة إن كان مستطيع أمر استقبال، إن كان مستطيع، إن كان لا يستطيع فلا، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمركم أن تؤمنوا ما استطعتم. نعم. سم ارفع الصوت. نعم. نعم. لا يعني يظهر والله أعلم أنه من الواجبات، من الواجبات، لأن قال ويجب على المصلي، ويجب على المصلي، لأنه رحمه الله يختار أن تطهير الثوب واجب ليس بشرط، يظهر أنه عنده واجبة ليست شروط، لكن هذه الزيادة ينظر، الزيادة هذه ينظر، لكنها عنده واجبة ليست بشرط، لأنه يختار أيضا هو أن نفس اجتناب النجاسة واجبة حتى عنده تصح الصلاة بالنجاسة حال الذكر، لكن قوله ضعيف رحمه الله، وقرر في بعض المواضع أن الصلاة تصح في الثوب النجس ولو كان ذاكرا، لكن صواب أنها واجبة مع الذكر، فهو يرى أنها واجبة، والجمهور يرون أن الكفت وكذلك أما ثوب الحرير هو واضح أنه لا يجوز، لكن الكفت ونحوه عندهم ليس بمحرم، ليس بمحرم، هو على الكراهة، على الكراهة، لكن ظاهر الحديث يؤيد قوله رحمه الله. نعم. وقال
هذا الشيخ يقول بعد ما قال المحمود وعده الذكر بعد الأذان، إذا قال إنك لا تكف النعم الإضافة
هذه، أنا شرط إليها أن عند البيهقي، نعم وعظ البيهقي، وقالوا إن الحديث رواه جمع من شيوخ من رواة عن شيخ البخاري ولم يذكروه، وانفرد به عن شيوخ رحمه الله، انفرد به، ومنهم أعلى من هذه، أعلى هذه الزيادة، منهم من أجراها وقال هذه الزيادة ثابتة خارج مخرج الصحيح فهي ثابتة، فمن قال لا ينكر عليه ومن تركها فلا ينكر عليه. نعم. فالأمر فيه واسع والحديث كثير ولله الحمد. نعم. إقامة ثم تشرع إقامة على الصفة الواردة
بعدها.
لا ايش عندكم انتم؟ ايش عن إقامة؟
ينادى بألفاظ الأذان المشروعة عند
الوقوف. اي نعم، هذا النداء، هذا الأذان، هذا عند الأذان عند وقت الصلاة، والإقامة عند حضور، عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة، هذه الإقامة. نعم. اللي هو نعم قصدك يعني مسألة هو هذا صحيح، هذا صحيح، هو مسألة الأذان عند دخول هو يقول عند دخول وقت الصلاة، وليس المعنى أنه يعني واجب عنده، لكن الأذان لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة، لكن هل يكون عند دخول الوقت مباشرة؟ هذا الأصل، هذا الأصل. أما إذا كانوا جماعة مسافرين مثلا أو جماعة مجتمعين مثلا ليس أحد غيرهم حاضرا، فلا بأس أن يؤخروا الأذان حتى يتغير الصلاة، وهذا هو ثبت السنة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينزل عند دخول وقت الصلاة فيؤذن ثم بعد ذلك يسير ثم ينزل ويصلي. السنة أن يكون الأذان يعني متصل بالصلاة، يؤذن ثم يسأل الصلاة، فإذا كانوا مجتمعين ودخل وقت الصلاة فيؤذنون، لكن لو كان جماعة في سفر، جماعة في سفر أو أناس مثلا في مكان وحضر وقت دخل وقت العشاء وهم يريدون أن يؤخروا وقت الصلاة، يؤخروا وقت الصلاة، فلا نأمرهم أن يؤذنوا وقت عنده وقت العشاء، لا بأس أن يؤخروه إلى قريب من نصف الليل عند إرادتهم الذهاب للصلاة ثم يصلون. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه: كنت في سفر وكنت أذن عند وقت الصلاة، ثم قال ما معناه رحمه الله: علمت أو تذكرت أن هدي النبي في سفر أنه لم يكن ينزل وقت دخول وقت الصلاة يؤذن، وأنه لم بل كان لم يكن بين أذانه وصلاته، بل كان عليه الصلاة والسلام يسير، فإذا أراد الصلاة نزل فأذن ثم بعد ذلك أقام الصلاة وصلى، وهذا هو المشروع كما تقدم. نعم. نعم نعم، يجب عليه القيام، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كل ما يستطاع يجب. ويقول علماء قاعدا عليها: لا يترك الميسور بالمعسر، إذا تعسر شيء تتركه، تيسر شيء تعمل به. أخذ العلماء هذه قاعدة من أخبار، صلي قائما، نصلي قائما. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا في حديث أنس، حديث كذلك صحيحين، وحديث آخر أيضا عن عائشة وغيرها لما جحي الشق عليه الصلاة والسلام صلى، حديث جابر أيضا كذلك صلى بهم جالس، صحيح مسلم صلوا قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. ذكر حديث أبي هريرة: إنما جعل ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع وفي آخره وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، صلوا جلوسا أجمعون، يعني حتى إنه إذا كان المعذور الإمام نتبعه كذلك إلى القبلة أو إلى غير القبلة بحسب استطاعته. نعم. الله أعلم، إن كان هذا الأذان مسجل في الوقت ولا يمكن للإنسان أن يتابع أذان آخر يعني يبث على الهواء سواء مما يسمعه يسمع صوت المؤذن، لأن الأحوال تارة أن تسمع صوت المؤذن مباشرة سواء قريب بعيد تسمع من المكبرات مثلا أو داخل المسجد، لا شك أنك تجيبه. الحال الثاني أن يكون يبث على الهواء، بث على الهواء حالا وأنت تسمعه، يبث على الهواء من تسمع أذان يبث على الهواء في وقت الصلاة، والصلاة حاضرة في هذا الوقت هو وقت بثه، مثل لو سمعت مثلا مؤذن يبث أذان المغرب أو غيره مثلا على الهواء من في مدينة الرياض، أنت ما تسمع البث مثلا من الجامع مثلا الكبير، وأن تسمع بثرة، في هذه الحالة تجيبه، لأنه في الحقيقة غاية الأمر أنك سمعته بواسطة، وهو هذه الذبذبات، وأنت حينما تسمعه من المؤذن وأنت خارج المسجد تسمعه بواسطة وهو المكبر. الحالة الثالث يعني ألا يحصل لا هذا ولا هذا، لا يمكن تسمعه مباشرة ولا يبث على الهواء، إنما مسجل ويكون هذا التسجيل في الوقت، فإنك تجيبه لأن هذا غاية ما تحصله، هو غاية ما تحصله تجيبه. لكن هل هو الذكر وارد أو يدخل في الأحاديث العامة الواردة في قول عليه الصلاة والسلام سمعت المؤذن سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول؟ الله أعلم، ما نستطيع نجزم بشيء، الله أعلم. لكن إنسان يرجو ويحسن الظن ويجيبه، وإن كان في الحقيقة هذا المؤذن سمعته ربما أنه ميت، ربما أنه يعني ما تدري مسجل، ربما قد يكون مؤذن من سنوات لا تدري، المقصود أنه أنك تسمعه وترجو ذلك. وقد يقال أنه يعني تحصيل بعض المشروع، وعلى هذا يجيبه كل من سمعه، ومن العلم لا من لا يرى مثل هذا. نعم، ها يرفع الحكم
بالنسبه للاذان، هل يقال يكتفى بهذا الاذان فلا يؤذن؟
ما دام الاذان سمع، ما دام الاذان سمع المشروع انه يؤذن، ولهذا نقول نحسن في مثل هذا ان من حضر يؤذن. يعني اذا كان مثلا يعني مثل في الاسواق وغيرها، ما الذي يمنع ان واحد يؤذن؟ يعني هذا في الحقيقه يعني عجز، ينبغي ان يؤذن في هذا المكان ويجيبه من يسمعه، وصل هذا. لكن لو فرضنا ما حصل هذا فاتقوا الله ما استطعتم، والله